النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، رجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدار القطني وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدار قطني.
واصل الله.
وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله. أما بعد، فنواصل إن شاء الله درسنا من كتاب بلوغ المرام، ونكتني إن شاء الله our درس from the book of بلوغ المرام. نعم. الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال وعن عائشة رضي الله عنها، عندي هذا حديث رقم 89 وفي رواية في نسخة 94 وأنتم 105. هذا ليس من أجل الزيادة والنقص، لكن أحيانا يعني يأتي المحققون ويجعلون مثلا وللحاكم عندكم جعلوه حديث برقم كذا. ايوه هذا ليس حديثا مستقلا. نعم. هذا هو السبب. يعني the reason for the different numbering is that some of those who worked on يعني investigating the hadith of بلوغ المرام sometimes come to يعني statement that Ibn Hajar brings it as يعني a شاهد or a supporter. نعم. And he does not want it to be from the book. So they give it a number like if it is another اسبري يعني a different hadith. نعم. والفارق بين هذا وهذا أنه في ما يكون من الحديث يأتي بالراوي هو. الحجر يأتي بالصحابي صاحب الحديث. And the difference is that in Hajar whenever the hadith يعني the hadith that he is bringing in his book he mentions the narrator of the hadith. لكن إذا كان يريده فقط للشاهد أو المتابعة فإنه يقول مثل ما قالون وللحاكم ثم يأتي بأكثر عذاب القبر هكذا. للحاكم أكثر عذاب القبر. So if he wants it to be يعني just a type of support you find him saying يعني he does not bring the hadith of this person or the يعني يعني he does not bring the companion's name. نعم. وأحيانا قد يأتي به لكن يأتي به على أنه شاهد. And sometimes he might bring the يعني name of the Sahabi but he uses this hadith as a supporter. يعني ترى أنه لا فرق بين الحديث السابق وهذا الذي جاء به. You see that there is no difference between them. نعم. وعلى كل حال هذا التفاوت هو بفعل الراقمين النساخ ليس بفعل من فعل ابن حجر. It's different يعني numbering between the different editions is from those who worked on the book يعني numbering the hadith or investigating the hadith but it is not from ابن حجر. قال وعن عائشة رضي الله عنها، تقدمت ترجمة عائشة يعني مرات كثيرة، نعم ترجمنا لعائشة في مواطن كثيرة، قلنا أنها روت كم 2210 أحاديث، روت 2210 أحاديث، اتفق الشيخان على 174 منها. عائشة رضي الله عنها reported 2210 أحاديث. بخاري ومسلم agreed upon 174 حديث of them. وانفرد البخاري ب 54 حديثا، والبخاري reported independently 54 أحاديث، ومسلم انفرد ب 68 حديثا منها، والمسلم reported independently 68 أحاديث of the حديث of عائشة رضي الله عنها. نعم متفق 174. ها لا لا لا، ليس ضعيف، ليس شرط، ليس شرط أن يكون ضعيف، لكن ليس في البخاري ومسلم، كتب أخرى. نعم مثل هذا الذي معنا في أبي داود، هذا الحديث في أبي داود. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر فليستتر، رواه أبو داود، لكن رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد المسند من حديث أبي هريرة وليس من حديث عائشة، وليس من حديث عائشة. في الظاهر أن هذا حصل يعني سبق قلم من الحافظ بن حجر، ظهر أن هذا خطأ من الحافظ بن حجر، وإلا الحديث لم يروى عن عائشة، وإنما روي عن أبي هريرة كما بين ذلك الإمام الألباني في كتاب السلسلة الضعيفة حديث رقم 1028. So this hadith was not reported in أبي داود ابن ماجه and أحمد from عائشة but from أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، from أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أنا هذا الإمام الألباني قال in his book السلسلة الضعيفة حديث number 1028، he there said that this hadith was reported from أبو هريرة but it seems that it was يعني a type of mistake from إمام حجر رحمه الله تعالى. من أتى الغائط، احنا تقدم قلنا معنى هذه الكلمة وكيف جاءت، and we spoke about this word and we said how it came to يعني be used. الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض. The word غائط is the, يعني means the lower land. If you يعني stand like this and you look to the horizon and then there is like a hole, but it's not a hole. The hole يعني lower level, the ground level. That is called غائط. غائط. And it is used for يعني passing the stool like that because واستعملت في قضاء الحاجة لأنهم كان لا يوجد في بيوتهم كنف، ما يسمى به هذه الأيام يقولون حمام، وهذا خطأ، لأن الحمام مكان الحميم، مكان البخار، هذا يسمى حمام. وأما ما يطلق على حمام اليوم هذا ليس حمام، وإنما يسمى في العربية كنيف، وجمعه كنف. نعم دورة المياه، هذا يقول لها دورة مياه، في العربية تسمى كنيف الواحد منها، والجمع كنف. نعم so it is used for the place where this shot يعني dirt because at those days they did not used to have toilets in their houses, inside their houses, so they used to go far away where the ground is lower than the level of the ground. So they hide from the eyes of others. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الغائط يعني لقضاء الحاجة ليس فقط على المكان المنخفض والمستتر لا. It does not necessarily mean here when you come to the lower place you cover. No, you are covering, but it means when you come to that place for يعني discharge the dirt, then you need to take care of covering yourself not to be seen. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها نعم هنا يقول الإمام الصنعاني هذا الحديث في السنن نسبة إلى أبي هريرة وكذلك في التلخيص التلخيص الحبيب بن حجر وقال مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف قيل إنه صحابي ولا يصح والراوي عنه مختلف فيه والحديث كالذي سلف دال على وجوب الاستتار وقد قدمنا شطره ولفظه في السنن عن أبي هريرة نعم نعم قال فهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وليس له هنا عن عائشة رواية ثم هو مضعف بمن سمعت أن الحديث فيه ضعف ولذلك الشيخ الألباني أورده في السلسلة الضعيفة السلسلة الضعيفة نعم ولكن الإمام بن حجر حسنه في الفتح فتح الباري وفي البدر المنير قال صاحب البدر المنير أنه صحيح صححه جماعة منهم حبان والحاكم والنووي والشاهد أنه يعني الحكم قد ورد الأمر بالاستتار قد وصح الصحاح نعم كما تقدم معنا حديث صحاح قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نعم حتى الرواية في اختلاف هل هي ضعيفة لأن بعضهم صححها بعضهم حسنها كالحافظ الفتح وبعضهم صححها كابن حبان والنووي وغيرهم لكن أما كونه لفظه صحيح نعم لفظه صحيح نعم أما لفظه صحيح فنعم لفظه صحيح بأحاديث أخرى كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر نعم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن فعل ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل وقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج يعني إذا أتى الغائط لكن الحديث هذا قلنا ضعفوه ولكن تقدم معنا نعم تقدم معنا أين نعم حديث جابر أي نعم حديث جابر أحسن. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، إن الله يمقت على ذلك. لكنه يعني معلول، لكنه معلول. والشاهد أن أيوه هذا متفق على صحته. نعم هذا متفق على صحته. والشاهد أن هذا معلوم بالضرورة، أن ستر العورة والابتعاد عن الناس هذا مطلب من مطالب الشريعة، مطلب من مطالب الشريعة. So it is very essential and necessary for one to cover. Now, it is very easy for one to cover himself from others that to see him, يعني see his aura. نعم. اللهم إلا إن كان زوج مع زوجته، لكن أيضا ليس في وقت قضاء الحاجة، فإنه وضع يعني تزدري النفوس. يعني except for a husband and wife, they can see private parts of each other, but except in such يعني time when one is discharging, it is something bad, and one not needs not to see the other in this position. نعم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، قال غفرانك، أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم. نعم صححه أبو حاتم الرازي والحاكم. وقال وقال أبو حاتم في العلل ها عن هذا الحديث أصح حديث في هذا الباب، قال إن هذا في حديث ما يقال، في حديث ما يقال عند الخروج من الخلاء، فإن هذا هو أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب. أبو حاتم in his book العلل said that this حديث of what to be said when the person comes out of the toilet, this hadith is the most strong hadith in this meaning, and it is to say غفرانك. وغفرانك معناها اللهم اغفر لي. It means oh Allah forgive me. والإنسان يطلب الغفران إذا خرج من الخلاء لا لكونه أذنب. And the person seeks forgiveness when he comes out of the toilet, not because he committed a sin, لكن لأنه كان في مكان لا يمكن معه ذكر الله عز وجل، لا يمكن معه ذكر الله عز وجل. But it is because he was in a place where he cannot do any remembrance of Allah عز وجل in that place. نعم. ومن هنا نعلم خطأ الذين يزينون هذه البقاع، وبعضهم يضع فيها الهاتف وما أشبه ذلك، فإن هذا من الخطأ. And that's why we say that يعني it is wrong for one to يعني try to beautify the toilet and يعني make it as a يعني a place of comfort, and maybe they put telephones inside and TV, and some of them takes newspapers with them inside to read. Or as they some say that we cannot يعني write poems except in the toilet. نعم. And maybe some of them smoke cigarettes inside. نعم. So all this is wrong. And يعني وخطأ أكثر من ذلك من يضعون نغمات الجوال، يعني التنبيه، نغمات تنبيه الجوال، آيات قرآنية، قرآنا أو دعاء أو أذان أو تكبير أو أي شيء من هذا، وحتى أناشيد قد يكون فيها اسم الله وذكر الله، فإنها قد تضرب عليهم وهم في ذلك المكان السيء. لذلك نقول لا ينبغي للإنسان أن يضع, and that's why we say it is wrong for one to put the يعني ring, the tune of his phone, mobile phone, آيات القرآن or دعاء or أذان or even أناشيد. Although we won't against أناشيد completely, but we say even those who say أناشيد is not Quran, but it may contain يعني name of Allah or something like that. So we say this is wrong, because when somebody calls you, then it will يعني give sound inside the toilet where it is haram. فأنت تقول غفرانك, تطلب من الله. أن وهذا كما ذكر بعض أهل العلم, as some of our علم said, يعني يقال غفرانك طلب لإزالة الخبث المعنوي كما أزال الله عنه الخبث الحسي, خبث البول والغائط أراحك الله منه. فأنت تقول غفرانك حتى يريحك الله من الذنوب, يمحوها عنك كما أزال عنك هذا الخبث الذي به تمرض. فأنت تطلب من الله أن يزيل عنك ذلك الخبث الذي به تعذب وتهلك. نعم. So the reason why we say غفرانك is because يعني الله تعالى helped you in removing the dirt out of your body. نعم. Now you ask Allah to help to forgive you, to forgive you, meaning to remove the dirt of your skin and the day of resurrection, which are the sins. For sins are dirt. So you want Allah Ta'ala, as He removing this dirt out of your body, you ask Him to help you or to yani forgive your sins, those dirt that might cause you the punishment in the day of resurrection. Now, as I said, we say غفرانك because you were in a place where you could not mention or remember Allah تعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار, فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس, وقال هذا ركس أو رجس بمعنى واحد, ركس أو رجس بمعنى واحد. أخرجه البخاري. وزاد أحمد الدار قطني ائتني بغيرها, يعني أمره أن يستبدلها. نعم. قال وعن ابن مسعود, ابن مسعود أيضا قد ترجمنا له فيما سبق, وهو عبد الله بن مسعود, نعم, الصحابي الجليل كم روى من الأحاديث, من يذكر؟ مر معنا هو علينا. نعم. آخر مرة مرة معنا أو هذا أول موضع ليكون أول موضع له. ترون هذا أول موضع له, هذا أول موضع يمر فيه ذكر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى. نعم. وهو عبد الله بن مسعود, نعم, أبو عبد الرحمن ابن أم عبد الهذري, قال له ابن أم عبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد وهو من السابقين الأولين للإسلام ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين. نعم. قال ماذا؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني المكان الذي يتغوط. نعم. ما يحضرني الآن لكن أتيكم به إن شاء الله. نعم. قلنا بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، وهذا هو الحد الأدنى للاستجمار، حد الأدنى للاستجمار. واختلف أهل العلم هل يصح أن يستنجي الإنسان، أن يستجمر الإنسان بحجر كبير من ثلاثة جهات؟ قال بعضهم إنه لا يصح لما ورد من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار. نعم. وقد ذكر بعض العلم يعني الاختلاف في هذا. نعم. فقد أخذ الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث من هذا الحديث اشتراط أن لا تنقص أحجار الاستجمار عن ثلاثة، قالوا لا بد أن تكون ثلاثة مع مراعاة الإنقاء، وإذا لم يحصل الإنقاء بهذه الثلاثة له أن يزيد لكن وترا، لكن وترا. نعم. ولكن الإيتار لا يجب أن يكون وترا، لا يجب. الواجب هو الإنقاء، أن تنقي تنظف المكان. سواء إمام الشافعي إمام أحمد الآن في بروف حديث علماء حديث talk from this حديث of Ibn Mas'ud that it is obligatory to when you want to clean يعني after discharging the urine or stool to use three stones. You don't use big one from three sides, no, but three stones. And if it cannot clean, then you can add more, but better to be an odd number. Better, not obligatory. What is obligatory is to clean, even if more. But it cleans with one stone, you say no. Minimum to be three. You use three stones. Now, اختلفوا يعني على كل حال في أن تكون يعني أن يكون العدد ثلاثا أو أقل أو أقل إلى أقوال كثيرة، أصحها أنه أقل شيء في هذا أن تكون ثلاثة أحجار. يعني the علماء have different opinions in regard to the number of stones you use when you clean after urinating or stool or passing stool, whether three or more. But the best opinion is that it would be it to be three stones. نعم. قال فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيت بروثة. الروثة هو فضلة الدواب البهائم الذي الفضلة. And he said I found two stones and I did not find the third, but I brought him a dung of an animal of a liver stick. نعم. فأخذهما أخذ الحجرين وألقى الروثة. He got the two stones and he threw away the dung. وقال And he صلى الله عليه وسلم said, هذا ركس أو رجس بمعنى واحد. This is a impure, an impure thing. And you cannot use. ونحن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى أن يستجمر بعظم أو نعم مرة معنا أو لم يمر ها أنا أذكر أنه مرة معنا حديث سلمان ايوه ايوه نعم هذا رواه مسلم حديث سلمان نعم قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل قبلة بغائط او بول او نستنجي باليمين او نستنجي باقل من ذات احجار او ان نستنجي برجيع او عظم هذا هو الروثة هي الرجيع. So here in this hadith of Salman, which is reported by Imam Muslim, he saw, Salman said that the Prophet ﷺ forbid for us to face the Kaaba or the bucket when we stooling or urinating, to clean with the right hand, or to clean with lesser than 3 stones, or to clean with dung or bones. في الحديث في حديث آخر قال فإن العظمة يرجع أوفر ما يكون لحما لإخوانكم المسلمين من الجن والروث أو الرجيع يرجع علفا لدوابهم. So he صلى الله عليه وسلم, the other hadith also clarified the reason why we are not allowed to use bones or dung when cleaning after urinating or stooling. And he said that the bones going to be يعني as full as it was of meat for our brothers of the jinn, from the jinn, and the dung are going to be turned as يسمون العلف علف البهائي يعني like grass anyway like grass for the animals. Like grass or animals. And for the animals of the Muslim jinn. Naam? Huh? What is that? Fodder. Fodder. Naam. وثم قال يعني هذا يبين لنا أنه لا يجوز الإنسان يستعمل الرجيع والعظم. This shows that it is not allowed to use bones or dung and cleaning. نعم. وأيضا قوله أن الروث ركسٌ أو نجس ليس معناه أنها نجس بمعنى النجاسة التي تقوم من بول وغائط الآدميين. لا. فإن روث الدواب ليس بنجس. واختلف فيما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحم. The ulama have different opinions in regard to the dung of the animals that yani we can eat their meat and the animals that we cannot eat their meat. Some said that the animals that we can eat their meat, then it is not impure, it is pure. And the tongue and the dung of the animal that we cannot eat their meat, that is, that is impure. But the first one is pure. The animals like sheep, goats, cows, camels, or whatsoever that we can eat their meat, it's allowed. Then the dung of it is pure. Now, while the other is not, the others are not. ولكن أكثر يعني أكثر العلم على أن جميع بول وغائط الحيوانات ليس نجس واختلفوا في الكلب هل ينجس أو لا ينجس. And they are developed on regard to the dung and urine of animals like dog. Would it be impure or pure? نعم. ننتظر أن يأتي من المدينة. الآن تحرك. نعم. زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها، وهذا يدل على أنه لا يصح الاستجمار بأقل من ثلاث، لأنه أمره في حديث البخاري لم يأمره. لكن جاءت زيادة أخرى، وهذه الزيادة يعني صححها جمع من أهل العلم. نعم. وإن كان الإمام الترمذي أورد الحديث في أبواب الطهارة باب ما جاء بالاستنجاء بالحجرين، وهكذا النسائي في كتاب الطهارة باب الرخصة والاستطابة بالحجرين. نعم. ولكن اختلفوا في ذلك، لذلك يقول الإمام الصنعاني: فعرفت من هذا كله أن ثلاثة الأحجار لم يرد الأمر بها والنهي عن أقل منها إلا في إزالة خارج الدبر لا غير، ولم يأتي بها دليل في خارج القبل، والأصل عدم التقدير بعدد بل المطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر، فكيف فيه ويكفي فيه واحدة مع أنه قد ورد بيان استعمال الثلاث في الدبر بأن واحدة للمشربة واثنتين للصفحتين، ما ذاك إلا لاختصاصه بها. نعم. الشاهد أنه يعني الأمر في خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأولى للإنسان أن لا يستجمر بأقل من ثلاث، لا يستجمر بأقل من ثلاث. هذه يعني as we saw the and the ulama have different opinions in regard to how many stones that you use when you clean after urinating or passing stool, but the proper opinion the best for the person is to use three, whether it is from urine or stool. لكن قد نبهنا في مرة سابقة أن المرأة لا تستجمر من بول بحجر لأن هذا يؤذيها، ولكن لا أن تستجمر بمنديل بخرقة بكذا، أما بحجر لا، أن هذه يؤذيها ليس مثل الرجل. وأما في الدبر في الغائط فلها، لأنها مثل الرجل لن تتأذى. So we mentioned before that the woman cannot use stone to clean after urinating, but if tissues or cloth no problem, because the stone might hurt her because she's not like the man. Now, but in regard to cleaning after stool, they are all the same. Are all the same. They can use three stones. Now, قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه، ولكن أعله ابن عدي في الكامل. الحديث معلول لكن قد ثبت كما سمعتم مما تقدم. نعم. ها حديث سلمان. نعم، وهو حديث رواه مسلم وقد صح. نعم. وأيضا استفاد منه أن الاستجمار لا يلزم معه استنجاء بالماء، أي يكفي إذا استجمر الإنسان هذا يكفي، لكن لا شك أن الأكمل استجمار ثم استنجاء، ثم يأتي بعده الاستنجاء ثم بعده الاستجمار وحده. يعني it is not obligatory for person who uses stones to clean or papers or tissues or whatever to clean after urinating or passing stool to go and use water as well. No. Of course the best is to do istijmar, which means with other than water, and then use water to do istinja. Yani you join between them together. This would be better. Because the stones or the clothes removes the dirt without having your hand touches the dirt. Now, and then the water even cleans the place much more better. But if one wants to only use other than water, then no problem. It's allowed. Now, but three times. Maybe three times. And more if it did not clean. Now, and the second level comes using water alone. The third using stones or any objects like clothes or tissues alone. Now, without water. قال لكن قوله نعم لا يطهران فإنهما لا يطهران. نعم ماذا قال على العلم فيها؟ قال وعلل هنا بأنهما لا يطهران، وعلل بأنهما طعام الجن، وعلل التفاوت بأنها ركس، والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركس، وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج. says because يعني the reason why رسول الله صلى الله عليه وسلم said they do not purify the place يعني the bones and the dung is because the dung as it is said in the hadith earlier it is ricks as in Sahih al-Bukhari. Ricks means impure. Now so it is not يعني it cannot stand as a purifier. Now and for the bones, because it is soft and slippy, so it does not absorb. It is solid. It is very solid, and at the same time, it is very smooth and slippy. So it does not absorb the dirt. It might spread the dirt in the whole yani place. So that's why it is not yani these are considered not to be purified. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. ولكن نعم حديث الدارقطني الصواب فيه أنه مرسل يعني مرسل، وأما حديث الحاكم فنعم. قد أخرج أيضا الدارقطني وقال الدارقطني صحيح، ثم ذكر بالعلل الخلاف في رفعه ووقفه وقال ويشبه أن يكون الموقوف أصح. وبهذا يعلم أن التصحيح الذي في السنن هو من باب التصحيح النسبي والذي لا يعارض كونه معلولا، ومثله صحيح البخاري حيث ذكر له الترمذي في العلل الكبير الخلاف في إسناده، ثم حكى الترمذي عن البخاري أنه قال بهذا الوجه هذا حديث صحيح، أي صحيح عن الأعمش الذي وقع الخلاف فيه، وهذا وحده لا يفيد تصحيح الحديث مطلقا. وقد سئل ابن أبي حاتم الرازي في العلل وقد سأل ابن أبي حاتم الرازي بالعلل أباه عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم هذا حديث باطل، يعني باطل مرفوعا ليس باطل مطلقا، ولكن بطلانه هنا في حكم يعني في حكمه بالرفع، فإن الحكم عليه بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موقوف، ولكن هو موقوف. وعلى كل حال الحديث قد صح وتقدم معنا، نعم كذلك حديث لو مر على قبرين. قرني ليس بعيدا، مر معنا قليل. ما تذكرون؟ على كل حال قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، ثم بين قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه. ثم أخذ هذا أخذناه في كتاب رسول الإيمان يا شيخ، أي في أصول الإيمان، نعم، ها؟ في أصول الإيمان، نعم. قال ما نعم، قال فأخذ جريدة من نخل فقطعها نصفين وجعل على كل قبر منها نصف، وقال يخفف عنهما ما لم تيبس أو يبس. فهذا يدل على أن عذاب القبر عامته من البول، فلا بد الإنسان من أن يستنزه، والاستنزاه يكون بأخذ الحيطة والحذر من ارتداد البول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال في مكان رطب بال قائما لأنه لا يرجع، وإذا بال في مكان صلب بال جالسا، لا يتطاير البول مرة أخرى عليه وعلى ثيابه. يعني the important thing is that one needs to يعني be very careful when he urinates, because the most of the great punishment is due to this thing, يعني not taking care of the reflection of urine and not cleaning, and the other hadith not covering when the person goes for urinating. نعم. And the Prophet صلى الله عليه وسلم, whenever he used to urinate in a place, يعني a soft land, he used to urinate standing position, because in soft land will يعني absorb the urine, it does not cause it to splash or reflect back to the clothes or to the person. But whenever he used to urinate in a solid area, he used to sit down. Is to sit down. Why? Because when you urinate against something solid, it will splash and it will reflect back to you, and then it goes on your clothes and And also when you urinate, even in a with a very protective way, yet you need to clean. You need to clean. Not you just urine and you just move. Naam, like the kuffar do, but you have to clean. You have to clean. Naam. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من موضوع عذاب القبر, موضوع عذاب القبر. نعم وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان, ثم أخبر أن عذاب حديمة لأنه كان لا يستنزه من البول أو لأنه لا يستتر منه, من الاستتار أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه من ملابس من الملامسة, من الملامسة. ومن هذا يعلم أن ما يعرف بالمبوى المباول عند الغرب هي ليست محرمة إذا كان كل إنسان معزول عن الآخر, لكن المكروه فيها والمنيع فيها ما يفعلونهم, يضعون إلى جوار بعض يتكلم كل واحد منهم على الآخر وينظر كل واحد منهم إلى الآخر, هذا لا ينبغي. أما إذا وجد أن لها حواجز ومغلق عليه وهو يبول قائما ما في حرج, يعني بعض الناس يتحرج من البول قائما, and this urinals that in the kuffar uses has no problem with it except that they put them close to each other and no barriers, no doors, nothing, so everybody looks to the other and they speak to the other and like that. That is the forbidden thing and the disliked thing about it. Otherwise, urinals are not bad, are good. Nah? Some people think that or believe that urinating in standing position is haram. Say, no, it's not haram. Rasulullah صلى الله عليه وسلم urinated in several occasions in standing position, as in the hadith of Ibn Umar رضي الله عنهما, كما في حديث ابن عمر أنه لما رقع على بيت حفصة لأمر يريده كان يبحث عن شيء, فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يبول قائم, يبول قائم مستقبل الشام مستقبل الكعبة. He found he climbed the roof of his sister حفصة and he saw the Prophet صلى الله عليه وسلم accidentally in one of his houses standing facing the الشام and backing the Kaaba, urinating in a standing position. And also in the other hadith, وفي الحديث الآخر أنه أتى صباطة قوم مزبلة, والمزبلة مكان رخو ليس مكان صلب. That he صلى الله عليه وسلم came to a place where like a spoiled area of some people, and a spoiled area because of the liquid that's thrown, it become very soft, very soft. So he urinated in a standing position. So it's not forbidden to urinate in a standing position. نعم لكن هذا للرجال, أما النساء أنه لا ينضبط لهن خروج البول بهذه الطريقة, فإنه تطاير على ثيابهن وعلى جسدهن. And that is only for men, not for women, because women cannot urinate in a standing position because it's going to go over the clothes and their bodies and their shins and legs. نعم فإذا بهذا نعلم بأن البول في المباول هذه جائز لو كانت معزولة كرسي الحمام. So from that we understand that it is permissible to pass urine in these urinals if they are if they are if they have partitions like toilet, like the toilet itself, then no problem. If everyone is individually doing that and it is closed on him, nobody watches him, then that's okay. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. From?
Is it the same when
you from? Say, yeah. Right?
Urinate and spend it.
Yeah.
And drinking beverage.
No.
Obviously, it's better to urinate sitting.
No, we can't say it is better. That's in drinking.
That's why I'm saying that it's the same rule as drinking.
No, it is better to urinate sitting. However, it is obligatory, not better, when you are urinating against something solid. It is obligatory. But if you are urinating and against something soft that does not reflect, or like this urinals, it has like a lower lid, that when you stand and there is water, so the urine does not comes out of that. That's okay, and it might be better. And this, by the way, for some people, standing might be better, because it depends on some illnesses, especially in the urine system. You cannot urinate in sitting, and some of them, they are not allowed standing, but only in sitting. So it depends. But in drinking, that the ulama say, and they have different opinions. Some of them say that it is forbidden at all to drink in standing. And some say it is permissible all the time to drink in standing. And some say it is permissible only with Zamzam. And some say it is permissible to drink in standing, but better to drink in sitting, whether Zamzam or other than Zamzam. Which is the proper opinion? That is the proper opinion that I found. Better to drink in sitting, but it's okay to drink in standing, whether it is Zamzam or any other water. Allahu A'lam. Allahu A'lam. I don't know any question from the... Any questions? Ah, part of the half question. Now, further, first. Huh? I can't hear you, please. I can't hear you. Yeah. Okay, the branch of the tree, that the balance tree that Rasulullah sallam broke into two pieces and put one on this grave and the other on this grave, that is very, very, very special for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. No one of the Sahaba did it after him sallallahu alayhi wa sallam. He sallallahu alayhi wa sallam did not do it in any other occasion other than that one. And maybe, as some of the ulama said, maybe because he spoke about, and he spoke to the Sahaba about a secret of the graves of these two individuals. So in that case, he interceded now for them. He just spoke to teach the Sahaba and teach us. But because he, sallallahu alayhi wa sallam, informed about these two graves, and he, sallallahu alayhi wa sallam, wanted to do something for them, so he brought these two branches, or two pieces of the branch, to intercede for them, as an intercession for them, because he spoke about them. Otherwise, he knew many who are punished. Like, for example, the one who sallallahu alayhi wa sallam said, when a Sahabi was killed in a battle, and the Sahaba praised him, mentioned him very nice, he sallallahu alayhi wa sallam said he's in the fire for a shamla. A shamla is a piece of cloth that he got before the booties were distributed. So for that, he did not go and put the branch of tree over his grave, although he informed that he is punished now. And also the man who was brought for janazah prayer, did they have any loans he left behind? They said yes. He said no, I don't pray for him. Okay. And then when one of the sahaba said, I will pray it for him, he said, led the prayer. But every day he was asking him, did you pay? Did you pay? Until one day he said yes. He said, now when his body is cooled from the fire. So if he knew, so he could go and put it brighter with 3:20. But he did not do that because he only informed when it is finished. And that man who got the shamla, he did not do it because it was something dhulm to the other. It was dhulm to the others. And we know that as the Prophet said, that the records and the day of resurrection before Allah are three. One, that Allah never forgives. That is the shirk. And one, that Allah forgives. That is the sins between you and Allah. Meaning, you did not harm or the others. And the third is the rights of others that you took away or did not fulfill the rights of others. Oppressing the others. The oppression. This Allah Ta'ala will leave it for the slaves. He judges between them, and if they forgive or the punishment to be. That's why he ﷺ did not. Those who urinated and did not use to cover, and the other who backbite and slander. Yes, backbiting and slandering might be operation for others, but it does not harm taking their money or killing them or fornicate, So that's why he ﷺ interceded for them, two both. Now, but nobody can come today and just start planting trees, and some of them try to find tree that lives hundreds of years. So they plant it, thinking that as big it gets, maybe the punishment change converts to reward. And no. And these people are, subhanAllah. Now that's wrong. Naam, Akh Hassan ibn Muhammad, go ahead. Hassan ibn Muhammad from Paltok saying, Assalamu alaikum wa rahmatullah. From the Gambia, mashallah. These are my people. These are my people. I will have to read this question. He's one of my people. The Gambians are my love, my brothers. Now, may Allah reward you with Jannah. Ameen, you too. When he said Gambians, I'm about to cry. It's a week since I left my homeland, Gambia. 2 weeks. 2 weeks. Now, two questions. You can go ahead even if 10, no problem. You are Gambian, I cannot say no. These people were too generous with me, so I cannot say no to them. Now, please, if possible, of course. Can you stand and urinate in a toilet? As we said, as sometimes the water flushes and urine is mixed with water, so does this cancel the najasa? If the water is much more than the urine, yes, but it is not advisable. If you know that it splashes, then you better to sit. You better to sit. But if it is, if you are in the shower, no problem, because the shower, the water comes from the shower will be much, 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 much more than the urine. So it will remove it, it will take it. Naam? Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Sheikh, number two, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. A brother in Egypt hear you mentioning four principles of Salafiyya, correcting the Aqidah, taking fiqh upon the way of the Salaf without restricting yourself to one Imam, respecting the scholars and respecting the Muslim rulers. Now, the question is, can these principles be found in a book he can get in Cairo? As like this in a book? No, but I ask him to read the book of Sheikh Abdul Salam al-Sahimi, Kun Salafiyan ala al-Jadda. It contains it. And it's scattered, because Sheikh Abdul Salam in this book, he collected these things from many other books. And he put them all together in this book, Kun Salafiyan ala al-Jadda. Be serious Salafi. Be a serious Salafi. And it is translated now, inshallah, in England. And inshallah, this coming few weeks, it would be published, inshallah. Because a brother in Brixton Mosque called Abdul Haq Kofi translated it, and he sent the translation to me, asking to have permission from Sheikh Abdul Salam. And I visited Sheikh Abdul Salam last Tuesday in his house, and alhamdulillah, he permitted it, and he asked me to write something. So I wrote, and then he wrote at the bottom of it that he permitted publishing the translation into English, inshallah ta'ala, publicly. And this is what is going to be, inshallah, done in a few weeks. Naam. So I advise the brother to go back to, if he's Arab, to go back to the Arabic edition of Sheikh Abdul Salam's book, Kun Salafiyan ala al-Jadda. Or if he is English speaker, then wait just a few weeks, and you will see, inshallah, the book translated and published. Wallahu a'lam. And if I could contact the brother, he's in Brixton Mosque in London, Abdul Haq Kofi. His name is Abdul Haq Kofi. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.